يا سبط النبي جددنا اليمين.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على ضرورة ضمان المصالح الإيرانية في المفاوضات النووية. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصلت سياسات ترامب الفاشلة. الفصائل الفلسطينية تدين أحكام القضاء السعودي ضد المعتقلين الفلسطينيين وتعتبرها استهداف لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وباريس على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد رئيسي على ضرورة ضمان مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات، مشيرا إلى نقض الولايات المتحدة لتعهداتها وفرضها أنواع أخرى من الحظر، إضافة إلى عدم إيفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي. وحول التطورات الإقليمية الأخيرة، لفت الرئيس الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية متعهدة بحماية الأمن وقوة الردع بمنطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا ما واصلت سياسات ترامب الفاشلة، ولا بد من تغيير موقفها، داعيا إياها إلى قبول الحقائق على الأرض. وأضاف خطيب زاده أن إيران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي، وأن الجميع بات يعلم أن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت. وشدد على أن النقطة المهمة في مفاوضات فيينا هي أن إيران لم تترك المفاوضات النووية، ولفت إلى أن طهران تنتظر ليستقر المسؤولون الجدد في مناصبهم، مشيرا إلى تأكيد الرئيس إبراهيم رئيسي حول عدم تردد إيران في السعي لرفع الحظر عنها. نستمع إلى حديث السيد خطيب زادة فيما يخص الاتهامات البريطانية المباشرة لإيران بشأن استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان قبل أيام.
هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني ضد الشعب الإيراني هي تصريحات ليست بالغريبة والجديدة، وإنما هي حلقة من سلسلة طويلة ومطولة تجاه إيران. هي تصريحات غير مسؤولة وغير مسؤولة للمسؤولين البريطانيين على طول سنوات عديدة. وهناك نقطة مشتركة، وإيران أيضا قلقة على السفن التي تبحث في المياه الدولية، وهو انتهاك واضح لبريطانيا في تصريحاتها. وكذلك عندما اعترضت بريطانيا وأوقفت سفينة إيرانية كانت قد انتهكت حقوق إيران الدولية، وهذه الخطوة التي انتهكت القانون الدولي ليست الخطوة الأولى من قبل بريطانيا في انتهاك حقوق إيران والدول الأخرى. نحن بذلنا جميع جهودنا لكي يكون هذا الممر المائي في أمن من الأعمال السيئة التي تنفذها بريطانيا في هذه المياه الدولية. نحن نعرب عن مواساتنا لأسر ضحايا البريطاني والروماني الذين ماتا على متن السفينة في بحر عمان. إن هذه التصريحات غير المسؤولة والمنحازة مرفوضة من قبل إيران، وإيران تندد بأشد العبارات هذه التصريحات غير المسؤولة لهؤلاء، وهذه التصريحات لن تساعد في إرساء الأمن واستتباب الأمن في الخليج الفارسي. على الجميع ينتبه أنه رغم أن جميعا اتخذوا الصمت المطبق نحو الإرهاب الدولي الذي يتخذه الكيان الصهيوني في المياه الدولية وغير ذلك، وقد اتخذ خطوات عدائية في المياه الدولية تجاه السفن الإيرانية وغيرها، اتخذوا الصمت المطبق في هذا المجال، وهذا يدل على أنهم منحازون في تصريحاتهم.
أكد قادة المقاومة من العاصمة طهران على أهمية مواجهة المخططات الأجنبية في المنطقة والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد محور المقاومة. فقد أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على أرض الواقع في القريب العاجل. ولدى استقباله كبار قادة المقاومة الفلسطينية، لفت اللواء سلامي إلى أن معركة سيف القدس هدمت أفكار قوى الهيمنة والصهيونية وإعلام الاستكبار القائل بأن الكيان الصهيوني قوة لا تقهر، مضيفا أن الصهاينة أدركوا حقيقة مرة بأنهم لن يصمدوا إذا كانت جبهة المواجهة في كافة الأراضي المحتلة. التفاصيل في التقرير التالي.
كل من موقعه يؤكد قادة المقاومة من العاصمة طهران على أهمية مواجهة المخططات الأجنبية في المنطقة والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد محور المقاومة. فقد أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على أرض الواقع في القريب العاجل. ولدى استقباله كبار قادة المقاومة الفلسطينية، لفت اللواء سلامي إلى أن معركة سيف القدس هدمت أفكار قوى الهيمنة والصهيونية وإعلام الاستكبار القائل بأن الكيان الصهيوني قوة لا تقهر. محور المقاومة الذي راكم إنجازاته على صعيد المنطقة وأفشل مخططات أرادت التفتيت والتقسيم لا زال على عهده في مواجهة تلك المخططات التآمرية. ومن هنا كانت اللقاءات لقادة في المقاومة في العاصمة طهران على هامش تقديم التبريك للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بتولي الرئاسة ولتجديد العهد مع الجمهورية الإسلامية الداعمة للمقاومة ولحرية شعوب دول المنطقة التي تواجه تلك المشاريع بنكهات استعمارية أجنبية هدامة. لقد أكدت طهران أن الحشد الشعبي يشكل رصيدا عظيما لأمن وتقدم وتماسك العراق والدفاع عن العراقيين في مواجهة الجماعات الإرهابية، فالشهداء وعلى رأسهم الفريق الشهيد قاسم سليماني ودمه الطاهر عمق الأواصر العميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، وهو لسان حال العراقيين الذين يؤكدون أن الحشد الشعبي ضمانة لسيادة وبقاء العراق والحيلولة دون إيجاد الدكتاتورية فيه، حيث إن مؤامرات الأعداء الرامية إلى إعادة الدكتاتورية للعراق تم إحباطها بوجود وجهود الحشد الشعبي والمرجعية الدينية. كما تؤكد طهران على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات والمجازر الصهيونية، وهي لن تتردد أبدا في الدفاع عن هذا الشعب المظلوم وعن هذه السياسة، حيث ستبقى فلسطين القضية الأولى للعالم الإسلامي. بينما تبادل حركات المقاومة الفلسطينية طهران التأكيد على الوقوف بثبات أمام التحديات المفروضة على المنطقة ودعم الجمهورية الإسلامية في مقارعتها المشاريع الغربية والإسرائيلية التي تريد النيل من محور المقاومة. وأمام تلك التحديات ومجريات الأحداث، تؤكد طهران أن محور المقاومة يتسع، بالمقابل يزداد عدو المقاومة ضعفا ويقترب من أفول قوته وزوالها.
استنكرت الفصائل الفلسطينية الأحكام الصادرة من قبل السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت حركة حماس الرياض بالإفراج عن المعتقلين لإنهاء المعاناة التي تعيشها عوائلهم، فيما نددت حركة الجهاد الإسلامي هذه الخطوة معتبرة إياها قرارات مخالفة للشريعة الإسلامية وتتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني. كما نددت لجان المقاومة بالأحكام ذاتها مبينة أنها تستهدف صمود الفلسطينيين ومقاومتهم. حول حملة التنديد الواسعة بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، نتابع التقرير التالي.
استنكار فلسطيني واسع للأحكام القاسية التي أصدرتها السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين. حركة المقاومة الإسلامية حماس عبرت عن صدمتها بأحكام السلطات السعودية، معتبرة أن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه. حماس دعت القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين. حركة الجهاد الإسلامي عربت عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأحكام الظالمة والجائرة التي طالت المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية بتهم دعم صمود الشعب في الأرض المحتلة، وأكدت الحركة أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني. أما لجان المقاومة في فلسطين فقد اعتبرت الأحكام السعودية بأنها تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي عدوان إرهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وحثت لجان المقاومة الشعب السعودي على إعلاء صرخته في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني. حركة الأحرار الفلسطينية اعتبرت أن الأحكام التي أصدرت السلطات السعودية سياسية وغير قانونية ووصمة عار على جبين النظام السعودي الذي يلعب دورا تآمريا على الشعب الفلسطيني وقضيته، واعتبرت أن النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة أو مخالفة. وكانت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أعلنت أن أحكاما بالسجن صدرت بحق 69 أردنيا وفلسطينيا في القضية المرتبطة بحركة حماس، وقد أشارت مواقع فلسطينية إلى أن المحكمة السعودية قضت بالسجن 15 عاما على ممثل حركة حماس لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور الدكتور محمد الخضري، فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن 4 أعوام.
أصيب 10 الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفرق قرية بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 63 مواطنا بجروح مختلفة خلال المواجهات جراء إطلاق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. مصادر فلسطينية ذكرت أن جنود الاحتلال اقتحموا قرية بيتا فجرا واعتقلوا 6 شبان، عقبت ذلك عمليات تفتيش واسعة لمنازلهم. كما اندلعت المواجهات إثر مطالبات الأهالي باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة الذي تحتجزه قوات الاحتلال منذ إعدامه بالرصاص قبل نحو 2 أسبوع على مفرق القرية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. زعيم حركة أنصار الله اليمنية يؤكد أن موقف صنعاء هو الدفاع أمام العدوان وأن الأزمة تحل بوقفه. جماعة طالبان تعلن سيطرتها على مدينة أيبك بولاية سمنغان شمال أفغانستان. مدفعية الجيش التركي تقصف قرى في منطقة كردستان العراق تسفر عن إلحاق خسائر ونزوح عدد كبير من المدنيين. و وإلى التفاصيل. قال زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن النظام السعودي يتودد إلى الكيان الصهيوني بإصداره أحكاما جائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونه. وفي كلمته حول آخر التطورات في المنطقة أشار الحوثي إلى اقتراح الجانب اليمني مسبقا بإطلاق سراح أسرى العدوان مقابل تحرير المعتقلين الفلسطينيين، معتبرا موقف السعودية والإمارات مناهض للأطراف المساندة للفصائل الفلسطينية. وفي الشأن اليمني شدد زعيم حركة أنصار الله على أن موقف الجانب اليمني هو الدفاع عن النفس أمام قوى العدوان، مضيفا أن الأزمة تحل عبر وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء احتلال المحافظات اليمنية. نستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي.
يجب أن نؤكد على أن معركتنا هذه في التصدي للأعداء هي معركة الضرورة، هي المعركة الحتمية التي لا مناص منها، لا بديل عنها إلا الاستسلام، والاستسلام كلفته هائلة. الاستسلام خسارة وذلة وهوان وتفريط وخزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. الاستسلام خسارة في الحاضر والمستقبل لا يمكن أن تعوض، رهيبة جدا وكلفته هائلة على كل المستويات. أما التصدي، أما الموقف الحق، أما الثبات من خلال التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أما الوعي وتحمل المسؤولية والتحرك الجاد واليقظة والانتباه، هذا هو لخير شعبنا، هذا هو سبيل النصر، هذه هي طريقة العزة والكرامة، هذا الذي يضمن لنا تحقيق أهدافنا العظيمة بالحصول على نصر الله سبحانه وتعالى وباستقلال بلدنا، حرية شعبنا وكرامة أمتنا. وهذا هو ما يجب أن نحرص عليه باعتبارنا يمن الإيمان والحكمة، اليمن الذي هوية شعبه هي الهوية الإيمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، وعندما نقول الإيمان يمان يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما الاستسلام فهو ذلة، والثبات عزة، والموقف القوي عزة، والتصدي لكل مؤامرات الأعداء وظلمهم وبغيهم وجرائمهم ومؤامراتهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وبالتسلح بالوعي وبالتحلي بالمسؤولية، عزة وكرامة وشجاعة وفلاح.
وصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن المرتزقة ارتكبوا أكثر من 180 خرقا بمناطق متفرقة من المحافظة خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك شنت الطائرات السعودية عدة غارات على مديريات متفرقة من محافظتي البيضاء وصعدة. وفي مأرب نفذت مقاتلات العدوان طلعات جوية مماثلة استهدفت مديريات رحبة وصرواح. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية كبرى تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي. بيان المسيرة حمل أمريكا المسؤولية عما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، معتبرا أن رفع سعر التعرفة الجمركية قرار أمريكي تنفذه أدواتها، وأكد أن سياسة التجويع والحصار والتضييق على الشعب اليمني لن تزيد الشعب إلا إصرارا وصمودا في مواجهة قوى العدوان. واعتبر البيان أن أعمال القرصنة البحرية جريمة أو جريمة حرب مدانة، وأن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والحصول على الغذاء والدواء حقوق مقدسة لا تقبل المساومة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
غضب واستنكار واسع تبديه هذه الجموع المحتشدة في صنعاء تنديدا بالحصار المستمر وما تصفها بسياسات التجويع من قبل التحالف السعودي وأطرافه، وآخرها الإجراءات المتخذة بشأن رفع التعرفة الجمركية وطباعة عملة مزورة محاولة كما يقول هؤلاء لخنق الشعب اليمني وإخضاعه ومضاعفة معاناته.
الشعب اليمني خرج ليؤكد أنه مهما مارس عليه العدوان من أساليب في إخضاعه فلن يخضع.
الشعب اليمني قادر على تدمير هذه المؤامرة الدنيئة الحقيرة من أجل إخضاعه وإركاعه.
هذه التظاهرة هنا تمثل جزءاً من احتجاجات واسعة تشهدها المناطق اليمنية رفضاً لممارسات التحالف السعودي وحربه الاقتصادية، مطالبين برفع الحصار عن المنافذ ووقف الخطوات التي من شأنها الإضرار باقتصاد اليمن.
يريد أن ينتصروا على شعبنا فاستخدموا التجويع سلاحاً واستخدموا الحصار سلاحا، وأرادوا أن يفاورون على ما هم مجرمون بسبب تصرفهم هذا أمام القانون الدولي.
هتافات المحتجين تمحورت حول استنكار موقف أمريكا ووصفه بالإجرامي لوقوفها وراء هذا الوضع الاقتصادي المعقد، إلى جانب انتقاد الدور الأممي وسلبيته في حل القضايا الإنسانية.
هذا السخط الشعبي هنا هو امتداد لمواقف اليمنيين المنددة بسياسات الحصار والحرب الاقتصادية للسعودية وأطرافها، حرب ترجمتها مستجدت من قرارات يخشى أن تضرب ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
القرارات الأخيرة تمثلت في رفع حكومة هادي للرسوم الجمركية في الموانئ المسيطرة عليها والمسموح فقط بالاستيراد عبرها، إلى جانب ضخ مزيد من الأوراق النقدية المطبوعة كإجراءات من شأنها بحسب اقتصاديين زيادة انهيار العملة المحلية وتوسيع رقعة المجاعة في البلاد وتعميق الأزمات الإنسانية.
أعلنت جماعة طالبان السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية السادسة التي تسقط في يد الجماعة. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان باتت خارج سيطرة العدو، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، مضيفا أن مقرات الشرطة والمخابرات باتت خالية من القوات الأفغانية وتحت سيطرة مقاتلي طالبان. يشار إلى أن جماعة طالبان سيطرت حتى الآن على 6 عواصم ولايات، وهي نيمروز، جوزجان، ساري، بول، قندوز، تخار وسمنغان. أفادت مصادر عراقية بأن المدفعية التركية قصفت مناطق في محافظة دهوك بمنطقة كردستان العراق، وأكدت المصادر أن قرى في قضاء زاخو تعرضت لقصف مدفعي تركي أسفر عن إلحاق أضرارا مادية وتسبب بنزوح العوائل، مضيفة أن القصف استمر لساعات دون إمكانية تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق المستهدفة حدودية ويصعب الوصول إليها. أعلنت واشنطن فرض عقوبات على حزب الله في لبنان وعصائب أهل الحق العراقية وكتائب حزب الله في العراق. وقالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات شملت أيضا كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية، مدعية بأن الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل على إيران وسوريا وكوريا الشمالية. أعلنت السلطات الصينية أن أمطارا غزيرة تسببت بخسائر اقتصادية بقيمة نحو 39 مليون دولار في إقليم سيشوان جنوب غربي البلاد. وقالت السلطات أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا بنحو 22 ألف شخص و118 منزلا، وتسببت بانهيار 45 بيتا في 6 مدن داخل الإقليم. وعادة ما تشهد الصين أعلى معدل لهطول الأمطار في الصيف، وشهد إقليم خنان وسط البلاد عواصف شديدة الشهر الماضي، وهطلت على مدينة تشينغتشو عاصمة الإقليم أمطار خلال 3 أيام عادلت هطول أمطار لمدة عام. استمر حريق ديكسي فاير الهائل الذي يجتاح شمال كاليفورنيا بالتمدد، ما جعله ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية الأمريكية، فيما يواصل آلاف المواطنين الفرار من ألسنة اللهب المتصاعدة. وأتى الحريق على نحو 187 هكتارا، ويغطي حاليا مساحة أكبر من لوس أنجلوس. ويعد ديكسي فاير أكبر حريق غابات في الولايات المتحدة، لكنه واحد من بين 11 حريقا كبيرا في كاليفورنيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على ضرورة ضمان المصالح الإيرانية في المفاوضات النووية. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصل سياسات ترامب الفاشلة. الفصائل الفلسطينية تدين أحكام القضاء السعودي ضد المعتقلين الفلسطينيين وتعتبرها استهداف لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نستكمل فيه حديثنا عن المسرح الإسلامي وسبل تطويره وطرحه كرسالة إعلامية، حيث ستكون هذه الحلقة الحلقة الأخيرة التي نتداول فيها المسرح الإسلامي، على أن نطرح في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى قضية أخرى ضمن فضاءاتنا الأدبية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، إن المسرح الإسلامي في الحقيقة ليس قواعد جامدة أو صيغا معزولة عن الحياة والواقع، أو خطبا وعظية تثقلها النصوص والأحكام، بل هو صور جميلة نامية متطورة تتربى بما يزيدها جمالا وجلالا ويجعلها أقوى تأثيرا وفاعلية. ولا يستنكر هذا المسرح أن يبتكر الجديد النافع الممتع، فالحياة في تجدد وتطور، وكذلك الإنسان وأساليب حياته العملية والعلمية والترفيهية، على أن يظل مسرحنا في نطاق القيم الإسلامية الأصيلة ملتزما بجوهرها وغايتها. من هنا أيها الإخوة والأخوات، فالمسرح الإسلامي لابد أن يكون بمثابة تعبير فني جميل مؤثر ومقنع، نابع من ذات مؤمنة ورعة وتقية، مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدية للمسلم، وباعث للمنفعة والمتعة، ومحرك للوجدان والفكر على حد سواء، ومحفز لاتخاذ موقف معين والقيام بنشاط هادف ما لخدمة الذات والصالح العام. يمكن للمؤلف المسرحي في التصور الإسلامي أن يلجأ إلى الإبداع الشخصي أو الاقتباس أو الاستنباط أو التحوير أو الترجمة، لكن بشرط أن ينطلق من رؤية إسلامية واضحة في كتاباتي الإبداعية ويصدر عن عقيدة ربانية سليمة وبناءة، فيعبر دراميا ومسرحيا عن نسق حضاري جاد وهادف بعيدا عن العبث واليأس والقلق والسأم والتشاؤم القاتل. ويجوز له أن يتناول كل المواضيع التي تؤرق الإنسان ذاتيا وموضوعيا، لكن بشرط واحد، وهو ألا تتنافى القضية المطروحة والمعروضة فنيا مع تعاليم الشريعة الإسلامية والعقيدة الربانية الهادية. وعلى الكاتب المسرحي أن يبتعد أيام ابتعاد عن الإبهام والتعقيد اللفظي والمعنوي، ناهيك عن الغموض واستخدام الرموز المقنعة التي يصعب إدراكها وفهم رسالتها المباشرة وغير المباشرة باسم التجديد والحداثة والانزياح وأدب الطليعة. هذا يعني أن رسالة المسرح ينبغي أن تكون واضحة في مقاصدها وبناءة في مراميها وهادفة في غايتها وأبعادها، ولكن ليس عن طريق توظيف أسلوب التقرير واستعمال التكرار والرتابة وتوظيف الخطب الرنانة المباشرة، بل لابد من كتابة فنية ممتعة في إضاءة الحق والخير والجمال، وإن من شروط الثقافة البناءة أن تكون واضحة الأهداف، ولكن من شروطها كذلك أن تكون وسائلها منسجمة مع طبيعة الأهداف. فالغاية في مفهوم الثقافة البناءة لا تبرر الوسيلة، وإذا كان الهدف الأساسي هو تكريم الإنسان وتحريره من كل مظاهر الخوف والتواكل والإحجام، فإن من الخيانة أن نسير بهذا الإنسان في سراديب التيح. وإذا كانت طبيعة العمل الأدبي باعتباره رافدا جوهريا من الروافد الثقافية تتنافى مع التصريح وتتطلب قدرا من الإشارات المحملة بالرموز، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا للسقوط في الإبهام، وإلا تعطلت رسالة الأديب. وإذا كان المسرح أعزائنا الكرام قد عرف مجموعة من المحطات الفنية عبر مراحل تطوره الزمني مثل المحاكاة والتجنيس والتجريب والتأصيل، فقد آن الأوان لينتقل المسرح الإسلامي إلى مرحلة التأصيل لتحقيق هويته وكينونته ووجوده وأصالته عن طريق الاطلاع على تراثه الممتد زمنيا إلى العصر الجاهلي، مع الانفتاح على التجارب العالمية التي لا تتناقض في فلسفتها مع تعاليم الشرع الرباني. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، كيف يمكن للكاتب المسرحي الإسلامي أن يغني كتابته المسرحية من خلال الاستمداد من التراث؟ هذا ما ستتابعونه ضمن اللقاء التالي.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، وأرحب كذلك بالأستاذ حسن حلبوني الكاتب والمخرج المسرحي من سوريا. أستاذ حلبوني، كيف يستطيع الكاتب المسرحي الإسلامي أن يغني كتاباته المسرحية من خلال استمداده من التراث ومعالجة هذا التراث وتحويله إلى نصوص مسرحية يتبع فيها الأساليب الفنية الحديثة في العرض المسرحي؟
أولا أسعدكم مساء جميعا جميع المستمعين، شكرا لحظة الفرصة لي بهذا البرنامج الجميل سيدتي الكريمة.
أهلا بك.
لابد من البداية من لفت النظر، يعني هناك فارق بين المسرح الغربي والمسرح الإسلامي. المسرح الغربي يعتمد على المسرح اليوناني الذي يعتمد بالأساس على التسلية، نشأ الصراع والدراما لابد من وجود صراع بالعقيدة اليونانية بين الآلهة والبشر، بين البشر والبشر، صراع على السلطة، صراع على الجنس، صراع على المال. وبدأ المسرح اليوناني يقدم مسرحيات للفت نظر الجمهور، يبحث عن حالات فريدة مختلفة في المجتمع، حالات غير سوية هي بالحقيقة، مثل عقدة أوديب، عقدة إلكترا. هذا المسرح ينشأ ويعتمد على الدراما والحروب والصراعات بشكل أساسي. هذا طبعا انعكس على الحضارة الغربية، ونحن نشاهد الآن كيف الحضارة الغربية لا يمكن أن تبقى بلا صراعات وحروب بكامل العالم. هذا منشأ بالنسبة للمسرح
مسرح الغربي، المسرح الإسلامي هو على العكس، يعتمد على العقيدة والدين.
تمام تمام. المسرح الإسلامي يعتمد بشكل أساسي على نقطتين. النقطة الأساسية هو صراع داخلي بين الإنسان باتجاه الخير والشر. ألد عدويك نفسك التي بين جنبيك.
أحسن.
تمام. فهي مرحلة، أيوة، هذا مكان حيث الإنسان يدفع نفسه نحو الإنسانية ويرتقي ويدفع بالشر تحت قدمين.
صحيح.
المكان الثاني حيث يدافع بالمسرح الإسلامي المظلوم عن نفسه، يدفع الظالم بالثورة الحسينية بكل بمنتهى الثورات. يعني العنف الموجود في المسرح الإسلامي والفكر الإسلامي هو سلاح لدفع الظلم وليس أساس عقيدة، يعني ليس هو الهدف هو صراع فقط. صراع.
صحيح.
بالعكس.
صحيح.
الفكر الإسلامي يتجه نحو الحضارة الحقيقية التي تصنع الإنسان بحقيقته، ليس رفع البنيان والتطاول به، بالعكس صناعة الأخلاق البشرية الحميدة والأفكار الإيجابية وبناء كامل مجتمع تكامله، ليس على مبدأ الفكر والعقيدة الغربية تماما، بعكس العقيدة الغربية. لابد للكاتب الإسلامي ويبحث عن صراعات تلامس الواقع حتى المشاهد يجد نفسه في وسط هذه الصراعات ويبحث عن حل. عن العقدة المسرحية تبحث عن حل.
نعم.
هنا تماما حتى المسرح الإسلامي يقدم هذه الحلول، لا يقدم فقط تساؤلات، يقدم أيضا الحلول، كيف يمكن الإنسان أن يحصل السعادة والحضارة وحتى حلول المشاكل. الإسلام مبني بطريقة بالاتصال مع الله، مع رب العالمين، مع الاتصال.
نعم.
مع الكمال المطلق.
صحيح.
تمام.
نعم.
فتمام. فهنا تجد النفس نفسها في مكان راقي، تجد نفسها في مكان يقدس كل شيء حوله.
صحيح.
لا يهين، لا يدنس ما حوله. بهذه الطريقة ممكن أن نصنع مسرحية أو نص ناجح يساعد في خدمة الإنسانية والبشرية.
يعني بالاستفادة من التراث وبالاستفادة من العقيدة والأخلاقيات التي يتمتع بها الدين الإسلامي الحنيف ويطعمها بالأساليب الفنية الحديثة حتى يوصل الرسالة السماوية التي يريدها الباري من أجل إحقاق الحق، انتصار الفضيلة على الخطيئة، انتصار المظلوم على الظالم.
تمام تمام. باتجاه تثبيت الحضارة والخير بكل البشرية.
نعم.
وضع مشاكل ووضع حلول لها. دائما المسرح الإسلامي يسعى بهذا الاتجاه، باتجاه بناء المجتمع، باتجاه نفس الأنانية والبحث عن خدمة المجتمع، باتجاه أن يكون الفرد في خدمة المجتمع.
جميل، أحسنتم كثيرا الأستاذ حسن حلبوني الكاتب والمخرج المسرحي من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم لهذه الفرصة. شكرا جزيلا.
أحبتنا الكرام، قدمت لحضراتكم الزميلة سعدية الشايبي محطة حوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، وهذه دعوة لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الأفاضل، يتعامل التصور التنظيري الجديد مع التراث من خلال رؤية إسلامية منفتحة، حيث يمكن للمبدع أن يعمل على التراث الإنساني بصفة عامة والتراث الإسلامي بصفة خاصة، فيحوله إلى أقنعة تراثية ورموز تناصية وعلامات استعارية، لكن بشرط أن لا يخالف هذا التوظيف الفني والجمالي القيم الربانية وتعاليم الإسلام السمحة، بل لابد من قراءة التراث قراءة واعية ومتأنية قائمة على عقيدة الولاء والبراء، بعيدا عن التعسف والتصنع والتأويل المجحف، ويمكن للتراث أن يتحول إلى دروس وعبر وآيات للاعتبار بها، وأن لا يتحول هذا التراث إلى فولكلور سياحي رخيص، بل لابد من عملية الانتقاء والاختيار والتركيز على النقاط الإيجابية المثمرة والمضيئة، بعيدا عن القراءات الجدلية المغرضة، كما يمكن أن نضيء الحاضر عن طريق فهم الماضي والاستفادة من سلبياته وإيجابياته والأخذ بمكامن القوة وترك نقاط الضعف. من هنا أعزائنا الأفاضل، فالتعامل مع التراث يستوجب التمثل والعمل به واتخاذ الموقف الإسلامي المتزن والاعتبار والاهتداء وغربلة الذاكرة التاريخية من المدنس وتنقية الموروث من المسخ والتشويه، دون أن ننسى ضرورة تلقينه وتعليمه للأجيال الصاعدة لمعرفة تراثهم الإسلامي لقراءته في ضوء الشرع الرباني، بعيدا عن التزييف والنقد الهدام والتأويل المتطرف. ومن المعلوم أعزائنا الأفاضل أن هذا التصور الإسلامي للمسرح قد استمد من النصوص الدينية والأدبية، واستنبط أيضا من الكتابات الدرامية والعروض المسرحية ذات البعد الفني والجمالي والإبداعي، ويعني هذا مدى ارتباط النظرية المسرحية بالممارسة وصفا وتفسيرا وتنظيرا، أي أن هذه النظرية لم تقم على الفراغ والهوس والجنون والتخيل المجاني والتنبؤ الارتجالي، بل اعتمدت نظرية المسرح الإسلامي على العديد من المسرحيات الهادفة، سواء أكانت عربية إسلامية أم كانت عالمية إنسانية. وهكذا أيها الأحبة، نقرر مطمئنين بأن التنظير للمسرح الإسلامي لم يبنى على الفراغ المجاني والتجريد الخيالي والافتراضي، بل يقوم على مجموعة من المرجعيات النصية والفنية والإبداعية، وهي تتمثل في القرآن الكريم والإبداعات المسرحية الإسلامية. وعليه نستنتج مما سبق ذكره بأن أهم ما يمكن الحديث عنه في المسرح الإسلامي هو المضمون الذي يتميز بالخصوصية والفرادة والتميز، لأنه مضمون نابع من الشريعة الربانية، ويتناقض هذا المضمون فعلا مع كل الفلسفات الفنية الغربية المغلة في التجريد والترميز والإباحية والعبثية والتيه والضلال، التي تعبر عن ذلك الإنسان الغربي الباحث بجدية وهوس شديدين عن ماديات الدنيا الفانية ومتع الجنس الزائلة. أما الأشكال الفنية والجمالية والتجارب الإخراجية فيمكن الاستفادة منها قدر الإمكان، ما دامت التجارب العالمية والإنسانية لا تتعارض مفاهيمها النظرية والتطبيقية مع القيم الإسلامية. وفرصة الاختيار المطروحة أمام الفنان المسلم إذن هي أن يقبل المسرح كشكل فني وأن يرفض المضمون. والإسلام لم يقف يوما إزاء الأشكال، لا في ميدان الحكم والإدارة، ولا في ميدان الاقتصاد والاجتماع، ولا في ميدان الآداب والفنون، بل على العكس، فقد علمنا أن الأشكال قضية ديناميكية لا يقر لها قرار، وتكنيك متحرك لا يقف عند حد إلا ليتجاوزه إلى حدود أخرى. ومن ثم فإن التشبث بالشكل الواحد عبر العصور هو مناقضة لطبيعة الأشياء، والإسلام يرفض من الأشكال فقط تلك التي ترتبط عضويا بمضامينها، حتى يصبح من الصعب فصل إحداها عن الأخرى، وإلا تعرضتا للقتل أو أخرجتا المتشبثين بهما عن قواعدهم العقائدية الأصيلة. وهكذا أعزائنا الأفاضل نصل إلى أن المسرح الإسلامي سيكون لا محالة هو مسرح المستقبل، ما دام هذا المسرح يرتكز في مبادئه السمحة على تنوير الإنسان تنويرا عقيديا وتوعيته أخلاقيا وبنائه حضاريا في ضوء الشريعة الإسلامية الربانية والعقيدة النيرة السليمة والصحيحة، وكل مسرح يقوم في المقابل على نشر فلسفة العبث واللا جدوى، ويسعى إلى التجريد المجاني، ويستهدف الغواية وتشجيع الرذيلة وإباحة الفساد والاستهتار بالقيم الأخلاقية والدينية، فإنه بلا شك ولا ريب مسرح زائل سيؤول يوما إلى الفشل والفناء والانقراض. والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم لنا، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم عند فضاء أدبي آخر، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع شعر ثورة الإسلامية. رافقونا أيها الأفاضل،
نعم أيها الأحبة، قسم الباحثون شعر الحرب والدفاع المقدس إلى ثلاث مراحل، كنا أشرنا إليها سابقا ونشير إليها هنا إتماما للفائدة، وهي أولا مرحلة بدايات شعر الحرب، ثانيا مرحلة نضوج شعر الحرب وخلال سني الحرب، ثالثا مرحلة ما بعد الحرب.
ولقد ذكرنا مستمعينا الأفاضل سابقا أن أشعار الحرب في مرحلتها الأولى كانت في الغالب ذات مضامين شعارية، وأنها اتخذت أماكنها في صفحات الجرائد والمجلات لا الدواوين والمؤلفات. وفي المرحلة الثانية جاء شعر الحرب أكثر عمقا، حيث عرض الشعراء ما يخالج نفوسهم من رؤى وأفكار ومشاعر وإحساسات خالطوها مع آلام الناس ومعاناتهم، وهذا أدى إلى أن يكون شعر المرحلة الثانية ذا عواطف أكثر نفوذا في النفس. وفي الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب ظهر شعر الدفاع المقدس يعرض ذكريات وخواطر الحرب ويؤرخها لها بلغة الأدب.
نعم سمعنا الأفاضل، لقد استمرت الحرب التي فرضها النظام البعثي البائد 8 أعوام، وانتهت بقبول إيران قرار إيقاف إطلاق النار الذي دعا إليه وقتها مجلس الأمن الدولي، وهو القرار رقم 598. إن الحرب انتهت على الجبهات، إلا أن ذكرياتها بقيت عالقة في النفوس، ذكريات التضحية والفداء والشهادة والإباء. نعم، إن الكثير من الذين تشربت نفوسهم بالعقيدة الإسلامية والثورية راحوا يتحسرون إن لم تسنح لهم الفرصة للشهادة في سبيل الله وتقديم مهجهم في سبيل الثورة والوطن على طبق الإخلاص.
رفیقانم دعا کردند و رفتند، مرا تنها رها کردند و رفتند، سواران اثر نعشم گذاشتند، فغانها کردم اما بر نگشتند، رها کردند در زندان بمانم، دعا کردند سرگردان بمانم، من آخر طاقت ماندن ندارم، خدایا تا به جان کندن ندارم.
أصدقائي استجيب دعاؤهم ومضوا، لقد تركوني لوحدي ومضوا، الفرسان مروا من على نعشي، راحوا ولم يعودوا، إنهم انطلقوا نحو الآخرة، وأنا بقيت جليس هذه الدنيا، لقد بقيت في حيرة وأنى لي البقاء.
نعم أيها الأفاضل، في شعر ما بعد الحرب توجهت أكثر المضامين نحو الحسرة على البقاء في الحياة دون نيل الشهادة. إن الشعراء عرضوا أحاسيس أولئك المقاتلين الشجعان الذين لم تكتب لهم الشهادة في سبيل الله، إنهم يتحسرون لأنهم لم ينالوا هذا الوسام الإلهي الرفيع. واستمرت هذه الحالة منعكسة في الشعر الفارسي رغم تمادي أعوام وأعوام على زمن الحرب.
وكلما ابتعدنا مستمعينا الأفاضل عن سنوات الحرب، كان الشوق يزداد في النفوس للحضور في ملحمة مقدسة، ألا وهي ملحمة الدفاع المقدس. وبقي الشعر مواكبا هذه الملحمة، وإنه عزم على تخليد دور الشهداء والمضحين في الحرب.
بیا به آینه قرآن به آب برگردیم، بیا به اسب حماسه رکاب برگردیم، بیا دوباره مروری کنیم خاطره ها را، به روزهای خوش التهاب برگردیم، به دست های پر از پینه سفره های تهی، به حرف اول این انقلاب برگردیم.
تعال لنعود الى المرآة والقرآن والدعاء، تعال لنعود الى عصر الملحمة، تعال لنستعيد الذكريات، ذكريات الحرب والقتال، تعال لنعانق إلى الأبد شجرة هذه الثورة المعطاء.
أيها الأحبة، ثمة لون من الشعر ظهر بعد الحرب، إنه شعر الاعتراض. الاعتراض على كل من ينسى دور الحرب ودور الدفاع المقدس، اعتراض على السكوت الدولي قبال ما ألحقته الحرب من أذى بالناس، اعتراض على تغير القيم، اعتراض على تناسي المعنويات والركض وراء الماديات.
ربما لم تتوفر الفرصة قبال البعض من الشعراء لوصف الحرب وهي قائمة، لكن هذه الملحمة لم يمحها الزمان، وبعد الحرب ظهر من الشعراء من سنحت لهم الفرصة لرسم معالم الحرب بدقة وتفصيل. وفي رأي الباحث غلام رضا كافي، فإن أفضل التعبير التعبيرات حول الحرب، وأفضل تصوير لأحداث الحرب ظهر ما وصفه شعراء ما بعد الحرب، وجاءت هذه الأوصاف حول الشهداء والمقاتلين والذين تعرضوا لأضرار الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام صدام المقبور رغم كونها محرمة دوليا، وكذلك وصف من غيبتهم الحرب.
همسایه بود با شهدای نوجوانیش، با جنگ رفته بود تمام جوانیش، با لاله‌ها رفاقت او امتداد داشت، مردی که جبهه بود همیشه نشانیش، سوگند می‌خورم که نبود از خدا جدا یک لحظه در فشردگی زندگانیش. حسرت نصیب ماندن او بودم و شدم، حیرت دمیده از سفر ناگهانیش.
كان للشهداء جار أودع شبابه الحرب ليلحق بركبهم، كان كل أمله أن يكون له في الحرب والجبهة حضور. أجل والله، لقد كان في طريق الله.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لجميل متابعتكم والإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الرعاية الإلهية. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عدتي في كربتي بلغ حسين النصرتي،
عدتي في كربتي بلغ حسين النصرتي،
وجهت وجهي عارفة والعين دمعا نازفة، من القصور خائفة من القصور خائفة، فارحم إلهي عبرتي. وجهت وجهي عارفة والعين دمعا نازفة، وجهت وجهي عارفة والعين دمعا نازفة، من القصور خائفة من القصور خائفة، فارحم إلهي عبرتي.
عدتي في كربتي بلغ حسين النصرتي، عدتي في كربتي بلغ حسين النصرتي،
لخادم الحسين لؤي حبيب الهلال. وجهت وجهي عارفة والعين دمعا نازفة، وجهت وجهي عارفة والعين دمعا نازفة من القصور خائفة فارحم إلهي عبرتي يا عودة أم البنين الحائرة أنا وكفي قاصرة هذه الركاب سائرة هذه الركاب سائرة وخجلتها من قعدتي يا عودة أم البنين الحائرة أنا وكفي قاصرة هذه الركاب سائرة هذه الركاب سائرة وخجلتها من قعدتي يا عود عن نصرة ابن المؤتمن